الرحيم. الحمد لله وصلي وسلم على نبيه مصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله ذا الجلال والإكرام العظيم المنان الذي يسر هذا اللقاء أن يجعله مباركا، وأن ييسر على ألسنتنا، وأن يجري عليها ما ينفعنا الله به في تدبر آيات هذا القرآن العظيم. إن كان فضيلة الشيخ الدكتور نايف قد أخذ دقيقتين، فأيضا الشيخ إبراهيم قد أخذ ثلاث، فأستبيحكم عذرا أن يعني أقتص منهما. فيما مضى من الحديث كان يعني موطئا لما سأتحدث عنه. علاقة القرآن أو الترتيل بالتدبر علاقة طردية، لأن الترتيل هو عبارة عن الوسيلة التي توصل هذا المعنى. فتدبر القرآن هو الغاية والترتيل هو الوسيلة. خلونا ننطلق من هذا المفهوم. إذا عرفنا وتيقننا أن الترتيل هو الوسيلة التي ستوصلنا لهذا المعنى، أو دعونا نقول بعبارة يعني أكثر تحريرا، هي من الطرق الموصلة لتدبر القرآن، لأن طرق الموصلة لتدبر القرآن قد تكون متعددة، منها الترتيل، منها الاستنباط، منها التأمل، منها ترداد الآية، وهذا ما سأعرضه سريعا في ثنايا هذه الورقة. إذن ترتيل القرآن هو من الوسائل الموصلة لتدبر القرآن العظيم، ولذا حرر السلف هذا المعنى وناقشوه وذكروا في يعني ثنايا كتبهم ومسائلهم، هل الأفضل قراءة القرآن بالتدبر أم بالترتيل، يعني بكثرة القراءة. فيعني ذهب بعضهم إلى فضل قراءة القرآن، يعني أن يكون قراءة كثيرة يختم، يعني الأفضل عدد الختمات، أم الأفضل أن يتدبر ولو قل عدد الختمات أو عدد القراءة. فرجح كثير منهم أن قراءة القرآن بتدبر أعظم وأعلى درجة، وقراءة القرآن يعني كثرة قراءة القرآن وكثرة الختمات هي أكثر عددا في الأجر. وشبه الأول بمن تصدق بجوهرة ثمينة أو أعتق عبدا، وشبه الآخر الذي يكثر الختمات والتلاوة بمن تصدق بمال كثير. فالسلف أيضا كانوا يعتنون بمثل هذا المعنى، ولذا لأن ورقتي ووقتها أقل بكثير الحقيقة من الأوراق الأخرى بحكم قرب الأذان، سأختصر جدا. دعونا نجعل مفاتيح علاقة التدبر أو الترتيل بالتدبر في ثلاثة مفاتيح. الأول في التأسي. وما المقصود بالتأسي؟ هو أن تنظر في من مضى قبلك، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. انظر تأمل في مثلا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، في هدي صحابته الكرام، في هدي سلف هذه الأمة العظام. تعال مثلا إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قراءة القرآن، ستجد أن من معالمه في قراءته صلى الله عليه وسلم مثلا الترديد. كان يقوم ليلة كاملة بآية يرددها، وهي قول الله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أحيانا مع جمال الترتيل، مع يعني التأمل في الترتيل واستعظام شأن هذه الوسيلة، يظهر لك معنى لا يظهر لك حال القراءة العادية. وجرب هذا. كيف؟ اقرأ آية مرة مرتين ثلاث دون ترتيل، ثم اقرأها مرة تلو المرة بترتيل، وحسن فيها صوتك وتعبد الله جل وعلا في تحسين صوتك بها، ستجد أن معنى أو بعض المعاني تظهر لك قد لا تظهر لك في حال القراءة العادية. كان عليه الصلاة والسلام من هديه مثلا أنه يقرأ أنه يقطع الآية، يقف على رؤوس الآية يقرأ مثلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. المعنى الذي ظهر لك الآن يختلف عن المعنى الآخر لو قرأتها بالشكل التالي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إذا وقفت على رؤوس الآية ستجد أن نفسك يعني متشوقة لما بعد الآية الأخرى، تجد أن هناك أيضا مساحة للتأمل، تجد أن نفسك أيضا ليست يعني مستعجلة في فقط، أصبح فقط همها الختمة مثلا، أو همها مثلا يعني أن يختم السورة أو يختم القرآن كاملا، كلا. فهذه الوسيلة تجعل من القلب لديه هدفا كبيرا، وهو إيش؟ أنه ليس الهدف فقط أن يختم، لا، الهدف أنه يعي ويفهم ويتدبر. كان من هديه عليه الصلاة والسلام مثلا أنه يرتل السورة حتى تكون أطول مما هي أطول عليه، يعني قل هو الله أحد أنت تقرأها في ربما نصف دقيقة. كان من هدي حبيبك صلى الله عليه وسلم أنه يطيل قراءة السورة أو قراءة الآية حتى تكون أطول مما هي أطول عليه. طبعا هذا وين يا جماعة؟ قد يكون أحيانا في خلوات الإنسان في قيامه لليل، لكن من أما المسلمين فيعني جاء في مواضع أخرى من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه أيضا كان يقول من أما الناس فليخفف. فليس بالضرورة أن هديه عليه الصلاة والسلام في قراءة القرآن يطبق أيضا، يعني يطبق كله في الصلوات. مثلا في قضية ترداد الآية كان عليه الصلاة والسلام يقوم ليلة كاملة بآية، لكن هل يعقل أن يأتي إمام ويصلي بالناس مثلا من الساعة 8 حتى 10 ويقرأ بهم آية يرددها؟ يعني الله يعين الوزارة عليه. هذا نحن حتى يعني قرر كثير من أهل العلم أن ذلك جاء في صلاة النافلة، وقال بعضهم أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفرض إلا بدليل، على خلاف في هذه المسألة. طيب، كان أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يمد الآي، يمد كما تقول أم سلمة ببسم الله، يمد بالرحمن ويمد بالرحيم. وهذا أيضا ظاهر في قراءته عليه الصلاة والسلام، حيث أنه يعطي أيضا مساحة لتأمل الآية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بخلاف لو قرأتها مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. طيب، ألا يجوز هذا؟ نعم يجوز، لكنه كان من يعني هدي عليه الصلاة والسلام أنه يمد حتى أيضا يعطي مساحة للعقل في التأمل والتفكر، وأن تقع هذه الآية موقعها في قلب الإنسان. أيضا كان من هديه عليه الصلاة والسلام، بل كان من هدي السلف الذين فهموا وتخرجوا من هذه المدرسة، ما رواه أو ذكره الإمام بالجوزي في صفة الصفوة عن قراءة الفضيل بن عياض. والله عجيبة يا جماعة، كان يقول كانت قراءة الفضيل شهية بطيئة مترسلة حزينة. شوف الأربع أوصاف: حزينة، شهية، بطيئة، مترسلة، كأنما يخاطب إنسانا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. مترسلة، بطيئة، شهية. كيف يعني شهية؟ تشتهي أن تستمع إلى أكثر من ذلك، كأنما يخاطب إنسانا. وأن تستمع إلى قراءة الفضيل مثلا تجد كأنما يخاطبك أنت، كأنما هذه الآية نزلت من أجلك. وهذا معنى من معاني إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. ليش أنا أصلي مثلا أو أستمع للشيخ المنشاوي فيقع مني موقعا غريبا، مع أن صوته ليس يعني في مقومات أصحاب علم الأداء ليس بذاك الصوت الجميل جدا، ويأتي بعضه أجمل منه صوتا وقد لا يوصل الرسالة لك مثل فلان أو فلان. العبرة دائما بآلية خروج هذه الآية، خروج هذه القراءة. الآن في علم الأداء دائما ما يتحدثون، يعني إذا أردت مثلا هذا بيتحدث عن إنشاد، أو حتى في علم اليوم الموسيقى يتحدثون عن جانب مهم أكبر من جانب الأداء أو جانب التعلم. يعني ممكن إنسان يأتيك ويتعلم الموسيقى مثلا على أصولها باحترافية لكنه لا ينجح، تسألهم لماذا؟ قالوا ليس لديه إحساس، إحساس وهو يغني أو يؤدي هذا. نحن اليوم بالمصطلح الشرعي نعبر عنه بالخشوع، بخضوع القلب. حينما يخرج القرآن من قلب خاشع، لا تسأل بعد ذلك عن جمال صوت أو حسن ترتيل أو فن في الأداء أو علم بمقامات، كلا، والله ستجد أن الآية تقع منك موقعا وتؤثر في قلبك، ربما دمعت عينك وأعقب ذلك عملا بعد ذلك. ولذا دائما لا تربط حسن الترتيل بجمال الصوت، ولكن اربطه بفقه وجمال المعاني. وتجد كثير من الناس دائما يشبه بالشيخ الخليفي رحمه الله، لم يكن ذا صوت جميل جدا، لكن ليش كانت القلوب تبكي والعيون تدمع؟ نحسبه أنه كان يقرأ بقلب خاشع. ولذا تأمل وتأسى في هدي نبيك عليه الصلاة والسلام حتى في قراءتك مع نفسك، تعبد الله بحسن صوتك. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. زينوا القرآن بأصواتكم، حسنوا القرآن بأصواتكم، أحسن الناس صوتا من إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله. استحضر هذه المعاني وأنت تقرأ. احنا اليوم حتى امام يعني في خلواتنا لا نحسن قراءتنا. هل غاب عن اذهاننا ان الله جل وعلا يستمع الينا حال قراءتنا حتى في خلواتنا؟ بل ويفرح جل في علا. اذا هذه معاني يجب ان تكون ظاهره. اذا المعنى الاول او المفتاح الاول في علاقه القران بالتدبر هو التاسي. المفتاح الثاني في الترديد، وهذا معنى ظاهر جدا. حينما تردد آية، تكررها، تتأمل في معانيها، العجيب أنه يظهر لك معنى لم يظهر لك في المعنى يعني في المرة الأولى، وفي الثالثة يظهر لك معنى لم يظهر في الثانية، وهكذا دواليك. لكن إن أعقب أو سبق ذلك تطهير للقلب، اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إخلاص في عمل الإنسان، يعني إخلاص في قراءته في تدبره، ستجد أن الله عز وجل يفتح عليك من هذه المعاني ما لا يفتحه على عالم أحيانا. وهذا ظاهر، نجالس أحيانا بعض طلبة العلم الصغار فيفيض الله عز وجل على لسانه بمعان جليلة عظيمة القدر رفيعة المنزلة، يعني يستغرب منها حتى أحيانا كبار طلبة العلم أو حتى أحيانا بعض المفسرين. فلذا لا يعني تستهن بإصلاح قلبك وتطهير فؤادك واتباع سنة نبيك عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة العظيمة. طيب المفتاح الثالث ألا وهو التفاعل. ما المقصود بالتفاعل؟ أن تجعل هذه الآية التي تقرأها كأنما نزلت من أجلك، أن تستشعر أن هذه الآية أو أن تخاطب بها نفسك. دائما ما يعني أسأل أحيانا كيف أجمل صوتي بالقراءة أو كيف تكون تلاوتي خاشعة، ويعقبها دائما سؤال كيف أؤثر في الناس. أنا حقيقة أتضايق من هذا السؤال. بمجرد ما تقول كيف أؤثر في الناس، أعرف أن عندك مشكلة. لأن مفتاح التأثير في الناس أن تتأثر أنت أولا. إذن إذا أردت أن يخشع من خلفك، كنت إماما مثلا أو قارئا لكتاب الله، فاستشعر أنت هذه المعاني، اقرأها بقلبك لا تقرأها بلسانك. اقرأ لمن أمامك، لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. لا تستجلب قلوب العباد وعاطفتهم يعني بقراءتك، كلا، فقلوبهم ليست بأيديهم، قلوبهم بيد الله. فإذا قرأت وأنت قراءة خالصة لوجه الله رضي الله عنك وأرضى عنك الناس وطرح لك القبول في الأرض، فلا تتعب نفسك تحاول أن تستجلب قلوب الناس ورضاهم وثناءهم ومدحهم. كلا والله، هم لا يملكون قلوبهم، لا يملكون يعني القبول أو حبك أو الثناء على قراءتك، ربما بألسنتهم ربما، لكن دائما توجه بقلبك إلى الله جل وعلا، واجعل دائما على لسانك اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا. تذكر المعاني العظيمة في عظم شأن قارئ القرآن، وأيضا في خطورة التلاعب بهذه العبادة العظيمة. تذكر أن قارئ القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ ورق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن هو وين يا جماعة؟ في أرقى المنازل. طيب لو صار عنده دخن في النية أصبح والعياذ بالله في أدنى المراتب، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن إلى آخر الحديث. إذن القرآن كما سمعت من أحد مشايخي مرة قال القرآن يبني ما فيش لعب، إما يوديك فوق أو ينزلك تحت، فأنت خليك يعني ماخذ بالك مثل ما يقولون. فلا هنا ليس هناك مجال والعياذ بالله لوجود دخن في النية، أو حتى أحيانا في طلب الدنيا بقراءة القرآن أو التلاعب أو طلب يعني الجاه أو المنصب أو ثناء الناس. كلا كلا، فكلام الله أجل من ذلك. استشعر هذه المعاني، وهذا من معاني التطهير، أن الله عز وجل لم يجعل القرآن في صدرك إلا اصطفاء لك واختيارا لك. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. تذكرنا هذه نعمة، هذا فضل، هذه رحمة، ورحمة ربك خير مما يجمعون. تذكر هذه المعاني، استشعرها دائما في قلبك، صدقني ستجد أن كثيرا من المعاني التي ربما يعني أصبحت عادات لديك ستنقلب إلى عبادات، ستنقلب إلى تعبد، وأنت تستشعرها حتى في ذهابك أنت اليوم أيها الإمام، صليت بالناس، يعني تقرأ من أدنى المقاطع، يعني من أطرف المقاطع التي أنت تحفظها. كلا، استشعر أن هؤلاء الجمع، هؤلاء المصلون ما جاءوا إلا لسماع موعظة، هذه موعظة القرآن. أنت الآن تحيي قلوبهم، لا تقول آمين ثم تبدأ تفكر إيش أقرأ إيش أقرأ، أنت سامحني ما استعديت لهذه المرحلة، أنت يعني لست مهيئا لأن تكون في أعلى درجات صاحب هذه الرسالة، لأن الله قادر أن يسلب منك الصوت ويعطيه غيرك. لما أعطاني الله الصوت الحسن؟ لما أعطاني الله حسن القراءة؟ لما أعطاني الله حفظ القرآن؟ فقط حتى أكون إماما عاديا؟ فقط حتى أحفظ القرآن في سنوات ثم أبقى لا أعلمه لا أرتله لا أسجله بصوتي؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أختم بفائدة، قد لا يكون متدبر صاحب علم أو صاحب تجربة، ولكنك أنت يا صاحب الصوت، يا من أنعم الله عليك بجمال الترتيل، حتى ولو قل ذلك في عينك، ربما أوصلت معان بصوتك وبخشوع قلبك لا يستطيع الإنسان مهما قرأ عددا من التفاسير، أو لو هو نفسه قرأ القرآن مثلا مرة أو مرتين قد لا يجد هذا المعنى. فأنت قد توصلها بصوتك، بحسن أدائك، خشوع ترتيلك. ولذا هنا يأتي سؤال، ما هي المفاتيح لتحسين الصوت؟ الأول يعني إيش، كيف أكون صاحب صوت جميل؟ أولا يعني كل إناء بما فيه ينضح، يعني صعب إحنا بعد نجي الواحد يعني تسمع صوته فيخرج الجن مثلا من أنحاء القاعة وتقول أبا صوتي جميل، هذا مستحيل. لكن إحنا نتحدث عن إنسان عنده خامة، عنده قاعدة يحتاج إلى تطوير. المفتاح الأول كثرة السماع، دائما استمع إلى كبار القراء وحاكم في قراءتهم، لا تحاول دائما أن يشغلك أمر واحد وهو كثير، يعني كثيرا ما يشغل كثير من المبتدئين، وهو كيف أن أكون صوتا، كيف أكون صوتا مستقلا. الصوت يا جماعة لا يأتي يعني ابتداء، يعني ليس هناك قارئ أصلا ابتدأ في قراءته وهكذا يعني صار له صوت مستقل. فالغالب أنه غالبا يحاكي، يحاكي القارئ الفلاني، يحاكي الشيخ الفلاني، حتى شيئا فشيئا يستقل بصوت مستقل. طيب من أقلد؟ دائما قلد أقرب الناس إلى صوتك، إلى طبقة صوتك. ليس بالضرورة أن تقلد من يعني تعجب بصوته، فقد تعجب مثلا بقراءة فرضا الشيخ السديس مثلا، وأن طبقة صوتك طبقة متدنية، طبقة هادية لا يناسب. طيب كيف أعرف طبقة صوتي أنها تناسب كذا، أو ما هي الطبقة المناسبة؟ دائما الطبقة التي تتحدث بها. أنا الآن لو أتكلم بصوت عالي وأقول أنتم يا من في القاعة، تشعر أن صوتي هذا غير مناسب لأنه صوت ليس الصوت الحقيقي لي. فلذا يجب علي أن أقرأ، يعني أن أرتل القرآن بطبقة صوتي التي تحدث بها. أنت صوتك عالي ما ينفع تقرأ بطبقة متدنية، واضح؟ واضح شباب؟ طيب، المفتاح الثاني لأن يكون لك صوت مستقل أو أن يكون لك يعني حسن ترتيل، المحاكاة والدربة. وأفضل ما يعينك على هذا الإمامة، وجدت أن الإمامة هي المصنع الحقيقي لحسن الترتيل. قد تكون صاحب صوت جميل لكن أحيانا ليس هناك دربة، تقرأ من رمضان إلى رمضان، يقرأ أحيانا في المدرسة، يقرأ في كذا، غالبا لا يتطور هذا الصوت. وهذا طبعا فيه أنحاء شتى مني، يعني من جوانب الحياة، في الرياضة، في العلم، في الخطابة، في أحيانا حتى في يعني حسن الإلقاء إلى غير ذلك. أرى الشيخ إبراهيم أيضا يود القصاص مني مرة أخرى، لكن أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلناه بركة لنا فيما سمعناه وقلنا. أعتذر عن التقصير، للتو الحقيقة وصلت من سفر. أسأل الله لي ولكم مزيد من عونه وتوفيقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.